يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والشكر له شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم، اللهم اجعل هذا حجة لنا لا علينا، اللهم وفقنا لصالح القول والعمل، اللهم يسر لنا الأمور كلها، اللهم يا حي يا قيوم اكتب لنا في هذا المجلس مغفرة ورضوانا. حياكم الله أيها الإخوة في الله، حيا الله الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات من وراء الشاشة. أيها الإخوة في الله، نواصل الحديث في أحكام البيوع المنهي عنها، وهذا من أقسام الكلام في أحاديث عمدة الأحكام، والأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها هي تؤصل تأصيلا لكثير من العقود الموجودة الآن في العصر الحاضر، وتبين أن النهي في الجملة إنما يعود إلى ما كان من غرر أو ضرر أو ربا أو ظلم، كما نبين إن شاء الله تعالى. وعندنا مثلا في هذا العرض البيوع المنهي عنها، ذكر عندنا من البيوع بيع الملامسة وسبق بيانه، وبيع المنابذة قد تكلمنا عنه، وبيع الحصات وقد أشرنا إليه، وهذه الأنواع كلها تعود إلى سبب للنهي واحد، ما هو يا شيخ عمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سبب النهي في هذه البيوع هو الغرر.
أحسنت، نعم، هذا جواب سليم، وهذا يؤكد ما ذكرنا من الغرر أصل تعود إليه كثير من المنهيات، وهذه صور ونماذج لها. طيب، لو نظرنا إلى بيع الحاضر للبادي، البيع على بيع الغير، بيع النجش، تلقي الركبان، أيضا بيع الثمر قبل بدو الصلاح. لو سألتك أخ أمجد، ما سبب النهي هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هو الضرر.
أحسنت، سبب النهي هو الضرر، نعم، سبب النهي من بيع الحاضر للبادي والبيع على بيع الغير هو نوع من الضرر، وقد بينا هذا وفصلنا، وكذلك بيع النجش لمن يزيد في السلعة ولا يريد الشراء، وكذلك ما يتعلق بتلقي الركبان. أما بيع الثمر قبل بدو صلاحه فقد يقال بأنه جمع بين الغرر والضرر، جمع بين الغرر والضرر، فهناك من البيوع ما يكون النهي فيها عائدا إلى الأمرين. هذا تطبيق لما سبق أن قررناه من أنه كثير من البيوع أيضا تعود إلى أصول، فضبط طالب العلم لهذه الأصول يساعده في تصور كثير من الأحكام، كما يساعده في التخريج ومعرفة النوازل وربطها بأحكامها المقررة عند الفقهاء. لو نظرنا إلى أيضا هذه القائمة الأخرى من البيوع المنهي عنها، بحبل الحبلة، بحبل الحبلة من أي الأنواع، بيع ما تنتجه الناقة في بطنها أو ما ينتجه نتاجها، ويكون الثمن عند ذلك، يعني عند نتاج النتاج وحبل الحبلة وولد الولد، قلنا قبل قليل أو في الدرس الماضي بأن هذا أيضا لأجل الغرر، هذا لأجل الغرر، نعم. ونواصل الآن كلامنا على الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها في الدرس الماضي، وكنا أخذنا ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وشرحناه وبيناه بما يناسب المقام، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، فالنهي في هذا الحديث للطرفين، فأنت أيها البائع لا تبيع، وأنت أيها المشتري لا تشتري إذا كان الثمر لم يبدو صلاحه بعد، واستثنينا حالتين كما جاء في النصوص جمعا بين الأدلة، ما إذا كان بشرط القطع، وما إذا كان ذلك تابعا لا أصلا في العقد. وذكرت أن الدليل على شرط القطع وهو مذهب الجمهور جواز البيع بشرط القطع ولو لم يبدو الصلاح، ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام بما يستحل أو يستحق أحدكم مال أخيه، بما يستحق أحدكم مال أخيه. ولذلك فسر ابن عمر بدو الصلاح بأن تذهب عنه العاهة وهو راوي الحديث. فهذا وهذا دال على أن العلة التي يدور معها الحكم هو خوف العاهة وخوف التلف، فإذا أمن ذلك كما لو كان بشرط القطع مباشرة في الحال فإنه عندئذ يجوز البيع في هذه الصورة ولو لم يبدو الصلاح. الصورة الثانية قلنا فيما إذا وقع تبعا، واستدللنا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقلنا بأن النخل كونه مؤبرا لا يدل على أنه قد صلح ثمره، لأن بين التلقيح التأبير وبدو الصلاح مدة طويلة، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إن المشتري يشترط هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه في بيعه، وذلك لأن العقد في الحقيقة متجه ابتداء على ماذا؟ على النخل، فكان الثمر تابعا فجاز ذلك عندئذ. لكن لو كان اشترى الثمر نفسه، لو اشترى الثمر نفسه واشترط يعني وكان ذلك قبل بدو الصلاح، نقول عندئذ هذا ممنوع بالاتفاق، وبهذا يتم الجمع بين الحديث. ولذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس، نهى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهى قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحق أحدكم مال أخيه؟ وتزهى بضم التاء من أزهى يزهي، والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر ليبدو الطيب فيه. تزهى هنا بضم التاء من أزهى يزهي، مثل أعطى يعطي، والبعض يضبطها بتزهى بفتح الهاء كما نطقتها، والأدق الحقيقة أن يقال تزهي وألا يقال تزهى، وذلك لأن تزهى هو بناء للمجهول، يكون الفعل مبنيا للمجهول، والأصل في الفعل أن يبنى للمعلوم، ولذلك قلنا من أعطى يعطي، بخلاف ما لو قلنا أعطى يعطى يكون مبنيا للمجهول، ولذلك نطقها الأدق والأقرب فيما يظهر والله أعلم هو تزهي. وهذا هو الوارد في كثير من نسخ الصحيح بهذا الضبط، فأكثر طبعات الصحيح على البناء للمعلوم وهو الأصل. قوله حتى تحمر أو تصفر، هذا فيه تفسير للزهو في الثمرة، وهو أحد أنواع بدو الصلاح، وذكرنا أن هذا يختلف من ثمرة لأخرى، فبعض الثمار أصلا لا تحمر ولا تصفر، فلا يقال بأنها لم يبدو صلاحها، لأنه سيترتب على هذا أن لا يجوز بيع الثمرة مطلقا، وهذا لم يقل به أحد. ثم تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحق أحدكم مال أخيه؟ وهذا الحقيقة التفسير الشرعي والبيان هو من يعني ما يمكن أن يقال بأنه قاعدة شرعية تبين تحريم أكل أموال الناس بالباطل، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وفيه إشارة أيضا إلى ضرورة استحضار الأخوة الإسلامية. ولذلك قال بما يستحق أحدكم، ما قال مال المشتري وإنما قال مال أخيه، ليشير إن هذا الأخ الذي تربطك به أخوة وبينك وبينه وشيجة الإيمان ينبغي فعلا أن تحرص عليه وألا تحب أو أن تحب له ما تحب لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله بما يستحق أحدكم مال أخيه إشارة إلى أن الرضا بين الطرفين لا يسوغ البيع الممنوع شرعا. إذا كان البيع ممنوعا شرعا فإن الرضا بين الطرفين كما في حالات الغرر قد نص على هذا الفقهاء لا يعني جواز البيع. لو قال شخص: أنا أشتري هذه السلعة التي لديك ولو لم أعلم ما هي، أنا راضي بما في هذا الصندوق أيا كان هذا الذي فيه، فبعنيه بهذا المبلغ، فيقال: قد رضي، هل يعني هذا الجواز؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن هذا النهي ليس لحق المخلوق فقط، بل فيه حق للخالق، حق للخالق فيه مراعاة أيضا لجمع الناس لقطع الشحناء بينهم لتصفية قلوبهم وتطهيرها وتقوية لحمتهم لا تفريقها. ولذلك الرضا لا يحيل الممنوع جائزا كما في بيوع الغرر والربا. لو جاء شخص قال: أنا راضي سأقترض قرضا ولو كان فيه فوائد ربوية لأني محتاج لهذا المبلغ، وإن كان من ظلم علي فأنا قد قبلت، نقول: هذا لا يجوز بالإجماع، ورضاك لا يغني ولا يسمن من جوع، وأنت لا تملك تغيير الأحكام الشرعية، فالحكم ثابت لأنه لا يراد به حالة معينة، وإنما يراد به انتظام حياة مجتمع، يراد به تأسيس حياة عادلة يحفظ فيها حقوق كل من الطرفين. لأن المرء قد يرضى بناء على حالة معينة، قد يرضى بناء على اختلال الميزان عنده، قد يرضى لضعف تصوره، ولذلك الشارع منع ذلك حفاظا على مثل تلك الحال المتزنة العادلة التي كانت الشريعة أحرص وأدق يعني في إقامتها من الناس أنفسهم، ولذلك لا ميزان كميزان الشرع. ثم إنه يعني يشار إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق أحدكم مال أخيه إشارة إلى تحريم أكل مال الناس وأخذ المرء ما لا يستحقه مع الرضا، فكيف به مع عدم الرضا؟ كيف بمن يغصب أموال الناس، بمن يسرقها، بمن يفتات عليهم ويغشهم من حيث لا يدرون، كيف بمن يتجاوز الأحكام الشرعية؟ كل هذا من صور التعدي على الناس التي لم يرضى بها الناس، فهي من باب أولى أشد تحريما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض، شوف كيف، إيش الجزاء؟ طوقه من 7 أراضين. فهنا لا تراخي، العقوبات صارمة، الموازين الشرعية واضحة، لا يقبل التجاوز في حقوق الناس ولا عليهم سواء كان ذلك برضاهم أو بغير رضاهم، وهذا كما ذكرنا قائم على الميزان الشرعي المعتبر. يمكن أن ننتقل بعد هذا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع الرجل وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. المزابنة هي المنهي عنها، وهي العقد غير المشروع هنا، والمراد بالمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه، ولذلك قال المزابنة، وهي مفاعلة، والمفاعلة تدل على تفاعل بين طرفين. ثم عرفها بأنه أن يبيع ثمر حائطه. إيش معنى ثمر حائطه؟ ما معناها؟ يعني الثمر على رؤوس النخل، بتمر كيلة. ما المقصود بتمر كيلة؟ يعني بتمر قد تم جذاذه وهو في أصوعه، يعني قد أعد للبيع، بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، إن كان عنبا وهو لا زال في شجره يبيعه بزبيب وهو عنب جفف قد تم يعني حصده قبل ذلك أو قطعه قبل ذلك، وأن إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. فيلاحظ هنا أنه هناك بيع بين صنفين، وهذين الصنفين الإشكال فيها إن أحدها معلوم والآخر مجهول. ولذلك يمكن أن نقول بأن المزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، يعني هنا باع ثمر بتمر، كلاهما جنس واحد، ولكن كونه يبيعه وهو على رؤوس النخل لا يستطيع إحصاءه، ما يدري كم، يمكن اللي على رؤوس النخل يساوي 7 كيلو، والتمر اللي معه هنا يساوي 5 كيلو، ولذلك كان هناك جهالة واضحة. فيقال بأن المزابنة في هذه الصور هي من بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، وهو ممنوع شرعا، وقد قيدها الشافعي في الربويات، قيدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الربويات، لأن التمر العنب الزرع كلها أصناف ربوية، كلها أصناف ربوية، فقال هي فقط في الربويات، لكن مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى وسعها وقال هي في كل يعني في بيع كل شيء بجنسه إذا كان غير معلوم، إذا كان غير معلوم، ويعني جعل هذا قائما ب يعني قائما على المعنى اللغوي، قائما على المعنى اللغوي، فهي تشمل كل بيع لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده، إذا بيع بشيء من جنسه سواء كان ربويا أو غير ربوي، وذلك للجهالة الواردة فيه. والحق إنه يعني ما ذكره الإمامان مالك والشافعي صحيح، ويمكن أن تفسر به المزابنة، ويمكن كذلك أن يكون مضمنا لأحاديث النهي عن الغرر، وذلك لأنه إذا كان ربويا، إذا كان ربويا فلو مثلا شخص باع ثمر حائطه بالتمر، معه تمر، التمر هذا في صندوق عبارة عن 5 كيلو، وعلى رؤوس النخل ثمر، هذا الثمر يقدر هو ب5 أو 6 كيلو، مع ذلك في مثل هذه الصورة قلنا بأنه هو نوع من المزابنة وهو ممنوع شرعا، وهذا يعود لسببين. السبب الأول إن هذا مجهول، الآن المثمن مجهول، اللي عندي بالصندوق معروف، أقدر أحصيه ويعني أكيله أو أوزنه فأعرف كم هو بالضبط، لكن اللي على رؤوس النخل لا أدري كم هو، قد أظنه 5 ويكون 7 أو يكون 3 أو يكون 4، وهذا يختلف من ثمر إلى ثمر ومن حبة إلى حبة ومن نخلة إلى نخلة، إذن هناك جهالة، فالثمن قد لا يلاقي المثمن أو لا يكون عادلا بناء على ذلك. وقلنا فيما تقدم إنه يشترط بالاتفاق العلم بالثمن والمثمن، ولا تجوز الجهالة فيهما، لأن الجهالة غرر، ولأن الغرر لا يتمكن فيه المرء من الرضا وتحقيق هذا الشرط، ويترتب عليه أيضا كما ذكرنا الضرر، لأن المرء يقدم على أمر قد يكون يعني أقل مما بذل فيه، ففيه نوع من التضييع، تضييع المال وأكله عنه بالباطل. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق مع الغرر. أما إذا لم يكن من الربويات، مثل ما لو كان لبن بجبن مثلا، أو كان شيء معدود بغيره كالفواكه على سبيل المثال، ويعني لا يعلم بالضبط كم يعني هذا الرمان الموجود عندك وهو معدود بالرمان الذي لا زال في شجره، فإنه لكونه مجهولا يترتب عليه التفاضل والجهل بالمثمن وهو الرمان على الشجر يكون ممنوعا للجهالة والغرر. هنا في مثل هذه الصورة إذا لم يكن من الربويات، أما إذا كان من الربويات كالتمر والزرع ونحوه مما تحققت فيه العلة الربوية، والعلة الربوية هنا هي ما اجتمع فيه الطعم مع الكيل أو الوزن، لحديث معمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، والمثلية إنما تتحقق بالكيل أو الوزن، والطعام لا بد إذن أن يكون من المطعومات، فكل ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا فإنه عندئذ يكون من الربويات. ووسع بعض الفقهاء فقال: كل ما كان مكيلا أو موزونا ولو لم يكن مطعوما، ولو لم يكن مطعوما. وذهب المالكية إلى أن كل ما يقتات يكون من الربويات. إذن لو أخذنا بما هو رواية في مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام بأن الضابط في الأصناف الربوية الواردة في الحديث: التمر بالتمر، الملح بالملح، الشعير بالشعير، هذه الأصناف إنما يراد بها ما كان مطعوما ومكيلا أو موزونا، مثلا كالأرز. الآن الأرز ليس من الأصناف المنصوصة في الحديث، لكنه إيش؟ عبارة عن مطعوم، وهو في حقيقة الأمر مكيل، فلا يجوز بيع الأرز بالأرز، يعني تشتري رز برز، إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان بينهما تماثل. إذا تابي تأخذ 10 كيلو لازم تعطيه 10 كيلو وتقابض. الآن ما في تأجيل، ما تقول أعطيك 10 كيلو بعد أسبوع أو أسبوعين، لأن هذا مما اتفقت فيه العلة الربوية والجنس. الجنس كلها رز، والعلة الربوية كلها مطعومة أو مكيلة أو وموزونة. لكن لو كان أرز بتمر فيجب عندئذ التقابض، لأنها تتفق في العلة وتختلف في الجنس. لما اختلفت في الجنس، هذا تمر وهذا أرز، جاز التفاضل، لأن الجنس مختلف لا يمكن أن يصار إلى التماثل مع اختلاف الجنس، لكنه يجب التقابض فيه. فلا يجوز مثلا أن تبيع التمر بالملح أو التمر بالأرز أو نحو ذلك مع النساء، يعني مع التأجيل، تأجيل أحد البدلين. فلذلك يقال بأن بيع الثمر بالتمر، الثمر على رؤوس النخل كما في الحديث، بالتمر الموجود المكيل المكال الآن هو مع الجهالة الموجودة فيه أيضا هو نوع من الربا، لأن الجهالة هنا أصلا تفضي إلى الربا، الجهالة هنا تفضي إلى الربا، لأن التمر بالتمر قد اتفق في الجنس كلاهما تمر، واتفق في العلة الربوية كلاهما مطعوم مكيل، وهذا طبيعي ما دام اتفق في الجنس يتفقان في العلة الربوية. فلذلك يقال عندئذ بأنه مع الجهالة المانعة من المزابنة في هذه الحالة ورد الربا كذلك، فصار ثم ربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لما كنا نجهل التساوي بين الثمر الموجود معنا بين أيدينا والثمر التمر الموجود على رؤوس النخل، كان هذا الجهل في حقيقة الأمر كأننا نعلم بالتفاضل. وإذا كان ثم تفاضل بين جنسين ربويين متفقين في يعني الجنس والعلة، فإنه يكون من أنواع ربا البيوع، وهو ربا الفضل فإن كان من نسى يعني ما راح يسلم الآن وإنما سيسلم فيما بعد فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسى، وهذا كله مما حرمه الشرع، وربما أشرنا إلى شيء من ذلك في مقدمات دروس البيع بما يغني عن التفصيل أكثر مما ذكرت. إذن المزابنة في صورتها الموجودة في الحديث تشمل بيع المعلوم بجنسه سواء كان ربويا كما هو في الحديث وكما هو رأي الشافعي رحمه الله، أو كان غير ربوي كما وسعه المالك، وكلاهما إمامان من أئمة الإسلام وفقهائه العظام، والجمع بين قوليهما هو جمع بين النصوص أيضا، ولا مانع منه مع اختلاف كما ذكرنا ما يكون من الأجناس أو الأصناف الربوية فالمنع فيه أشد مما لا يكون منها، فيكون المنع فيه لأجل الغرر، فاجتماع الربا مع الغرر أعظم من انفراد الغرر دون الربا، وتحريم الربا أشد. ولذلك كما أشار شيخ الإسلام بأن الربا حرم قليله وكثيره ولم يستثن شيء منه بخلاف الغرر، فإن قليله جائز إجماعا، وقد استثنيت حالات من الغرر كما أشرنا إلى شيء منها في بيع الثمار قبل بدو صلاحه، وفي بيع يعني ما يعني يرتبط بمن كان له عبد وله مال، كما في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فلو اشترط المشتري أن يكون المال الذي مع المملوك الرقيق له فإنه عندئذ يجوز له أن يشتري هذا المملوك مع ماله، مع أن هذا هو من المال بالمال، وهذا شكل يعني من الأشكال الممنوعة أو المحظورة، إلا أنه جاز لأنه وقع تبعا ولم يقع أصلا في العقد. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد يعني قد ورد استثناء على مثل هذه الصورة في صورة المزابنة يتمثل في العرايا، لعلنا نشير إليها، لأن ثم حديثين في حكم العرايا سنشير إليهما إن شاء الله تعالى. بعد هذا يمكن أن ننتقل إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. عندنا عدة مصطلحات في هذا الحديث، عندنا المخابرة وعندنا المحاقلة وعندنا المزابنة هذه كلها، وعندنا أيضا العرايا، كلها مما يحتاج إلى بيان وإيضاح، وهو ما سأشير إليه هنا. أما المحاقلة أو المخابرة فيراد بها يعني هي مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من الخبير وهو من يحسن حرث الأرض. والمراد بها في يعني الحديث من جهة الصورة الممنوعة هو زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، مثل ما يكون لو كان بينهما لو كانت هناك أرض فقال أنا أزرعها ولي هذا الجزء وحدده، أو قال لي ما كان على النهر أو على الجدول أو على يعني الوادي أو نحو ذلك، وأنت لك غير ذلك. هذه هي المخابرة، فكل هي مزارعة، لكنها مزارعة تقوم على نوع من الجهالة والغرر، وتلحق بأحدهما الضرر، لأن كون كل واحد منهما له جزء محدد قد يترتب عليه أن يهلك هذا ويسلم هذا، أن يهلك هذا ويسلم هذا، فربما أحدهما ذهب كل نصيبه عليه فلم يستفد من الثمر يعني المزروع فيه، بينما الآخر استفاد كل يعني ما نشأ أو نتج في أرضه الطيبة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا كما ذكرنا من صور الغرر التي سبقت الإشارة إليها. أما المحاقلة فالمحاقلة هي بيع الحنطة بسنبلها، تباع الحنطة وهي في سنبلها لما يعني تخرج بعد، وهذا يعني يكون مقابلا له بيع حنطة صافية من التبن، وهو نوع كما ذكرنا من أنواع البيوع المنهي عنها لأمرين. الأمر الأول إن هناك جهالة، لأن الحنطة في سنبلها مجهولة، حتى الآن لم تتفتح هذه السنبلة لنرى هذه الحنطة الموجودة فيها، كما إنه بيع الحنطة في السنبلة مع الحنطة الصافية أيضا هو بيع لصنفين ربويين يشترط فيهما التقابض والتماثل، والتماثل هنا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن الحنطة الموجودة في السنبلة لا نعرف قدرها كم، ولذلك يقال بأن البيع جمع هنا محذورين، محذور الجهالة ومحذور الربا، وهذا من أسباب المنع في الحديث. قال: وعن المزابنة. تقدمت المزابنة في الحديث السالف وتكلمنا عنها بما يغني عن الإعادة. قال: وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها كما بينا قبل قليل في شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وهذا الجزء من الحديث سنتناوله إن شاء الله تعالى في بيع العرايا، حيث أفرد له المؤلف حديثين اثنين إن شاء الله تعالى سيرد الكلام عنهما. بعد ذلك ننتقل إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب قيمته عند البيع، والثمن المتفق عليه في العقد لأجل بيع هذا الكلب. وقوله مهر البغي يراد بالمهر هنا ما تعطاه المرأة الزانية، نسأل الله السلامة والعافية. فالبغي هنا هي المرأة الزانية، والبغاء يراد به الطلب وكثر استعماله في الفساد. وسمي ما تعطاه البغي مهرا من باب التوسع، وإلا فإن المهر إنما يكون في الأصل في عقد الزوجية الحلال المشروع. قال بعد ذلك: وحلوان الكاهن. الحلوان يراد به الأجر، والكاهن هو الذي يدعي الغيب وعلم الأشياء المستقبلة، وهو يعني لا شك من خبيث الأعمال ومما حرمه الشرع، ويعني في معناه العراف والمنجم ونحوهما من المشعوذين والدجالين، ومنهم من يخرجون الآن فيما يسمى بالأبراج ونحوها في قنوات ويخبرون الناس عن شؤون الغيب وعن مستقبلهم، ويقول أنت من برج كذا إذن سيكون لك كذا، وأقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا نسأل الله العافية من كبائر الذنوب ومن عظائم الأعمال ومن ادعاء يعني ما هو مختص بالرب سبحانه وتعالى. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن ثلاث أنواع من العقود. العقد الأول ثمن الكلب، عن شراء الكلب، ولذلك يعلم من إن بيع الكلب وأن شراءه ممنوع مطلقا، حتى لما كان لماشية أو صيد أو حرث ونحو ذلك، وإنما يجوز عندئذ اقتناؤه لمثل هذه الحاجة، لكن بيعه ممنوع بناء على هذا العموم. قال: ومهر البغي وهو ما تعطاه البغي عند زناها، هذا أيضا ممنوع شرعا، وهو من خبيث الأعمال، سواء كان العمل أو كان المعطى لها، أو كان فهي لا تستحق بذلك شيئا، فيحرم عملها ويحرم أيضا ما يقابل ذلك من الثمن. قال بعد ذلك: وحلوان الكاهن، وهو ما يعطاه أيضا الكاهن عند ادعائه لعلم الغيب وتقديمه لشيء من مثل تلك الأمور المستقبلة والمغيبات الممنوعة، وهذه الأمور كما ذكرنا مما يعني نهى عنه الشارع لما يترتب عليها من المفاسد، ولكون ذلك من أكل المال بالباطل، لكون ذلك من أكل المال بالباطل. وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك كما في الآية التي هي أصل يعني شرعي في بيان الممنوع والمشروع من العقود، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل أكل للمال بالباطل هو نوع من أنواع العقود المحرمة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كل ما تحقق فيه التراضي وأورث يعني العدل بين المتعاقدين فهو من البيوع المشروعة، وهذا لا يتحقق في ثمن الكلب ولا في مهر البغي ولا في حلوان الكاهن، وهي يعني مما هو خبيث، كما جاء في حديث رافع بن خديج وهو الحديث التالي ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وهذا يدل على أن هذا الدين العظيم هو دين الأعمال أو العمل الشريف، هو دين العمل الشريف والرزق الحلال، أما ما كان من مثل تلك الأعمال الدنيئة الخبيثة فهي لا تليق بالإنسان المسلم العفيف. حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو مؤكد للحديث السابق، حيث ذكر أن ثمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، وقد نهى عنه، فإذا النهي عنه لخبثه، ولأن الله جل وعلا أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. ومهر البغي خبيث، وقد تقدم بيان ذلك، لأنها ابتغت هذا المال بما حرم الله ولما هو معلوم من كون الزنا من عظائم الأمور وكبائرها. قال: وكسب الحجام خبيث، وكسب الحجام خبيث، وهذا هو الذي ربما يستشكله البعض، قوله كسب الحجام خبيث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال: شفاء أمتي في ثلاث: كية نار، وشربة عسل، وشربة محجم. فالحجامة هي من أنواع الاستشفاء الثابتة في الطب النبوي، فكيف يكون كسب الحجام خبيثا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حجم أو احتجم؟ مسألة كسب الحجام الأصل فيها قوله كسب الحجام خبيث كما في حديث رافع ابن خديج، وهذا التعبير وهو قوله خبيث هو سبب للخلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من قال إن المراد بالخبث هنا المحرم، ووصف الشيء بكونه خبيثا يعني تحريمه، وهذا هو القول الأول، فقالوا كسب الحجام محرم لقوله عليه الصلاة والسلام خبيث. القول الثاني قالوا بل كسب الحجام حلال، كسب الحجام حلال، وذلك لأن أحاديث النهي منسوخة، فكيف يكون كسبه خبيثا وهو عليه الصلاة والسلام قد احتجم فأعطى هذا الحجام كسبه؟ والأصل أنه ما دام الحجام قام بعمل أن يعطى ثمنه، وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يقارف خبيثا، بل هو طيب لا يكون منه إلا طيب. هناك جمع بين القولين، وهو أن تسمية كسب الحجام خبثا أو خبيثا هو من باب ما يمكن أن يقال بأنه شامل للمحرم والمكروه، للمحرم والمكروه غير المحبب أو المرغب فيه شرعا. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم خبيثين، مع أنهما مما اتفق الفقهاء على حلهما. ولذلك يقال بأن مثل هذه التسمية لا يلزم منها كون هذا الكسب محرما، بل هو كسب جائز لكنه غير محبب شرعا، غير محبب شرعا لدناءة هذا العمل وانخفاض يعني منزلته. ولذلك الإسلام يدعو دوما إلى يعني معالي الأمور، يدعو إلى معالي الأمور، ويشير إلى أنه يعني لابد للمرء أن يقصد الطيب كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإن الخبيث هنا في الآية لا يعني قصد المحرم، بل يراد منه قصد ما كان يعني محرما أو رديئا ليس من الطيبات. وهذا كما ذكرنا به يمكن الجمع بين الأقوال، وهو قول وسط تنتظم به الأدلة وتعرف به النصوص. إذا أردنا أن نراجع ما سبق من البيوع، فيمكن أن نقول من خلال هذا العرض أن البيوع المنهي عنها في الأحاديث الأخيرة بيع المحاقلة وبيع المزابنة وبيع المخابرة وبيع حبل الحبلة، وهذه في الجملة تعود إلى معنى الغرر كما تقدم: بيع الكلب، مهر البغي، حلوان الكاهن، كسب الحجام، هذه صور من الصور أو صور البيوع الخبيثة غير الطيبة، سواء منها ما هو محرم أو منها ما هو كما ذكرنا مكروه فيه الكسب كما في شأن الحجام. وبهذا يمكن أن يقال بأن حديث الباب هذا قد انتهت، وشرع المؤلف بعده في باب العرايا. والعرايا كنا قد أخذنا ما يتعلق بالمزابنة وبيع التمر بالثمر على رؤوس النخل، لكن جاءنا هنا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا الحديث الأول، وهو الحديث 61 بعد 200. أما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وهذان الحديثان هما في مسألة بيع العرية أو العرايا، وهي مستثنات من المزابنة. نحن تقدم قبل قليل أننا قلنا إن بيع المزابنة هذا بيع ممنوع شرعا. لماذا هو ممنوع شرعا؟ لأمرين: الأول أنه بيع التمر المكيل بالتمر على رؤوس النخل فيه جهالة، والثاني إن هذا أيضا مما يشترط فيه التماثل، فيترتب على الجهالة إيش؟ الربا. لكن العرايا قد استثنيت، فما هي العرايا؟ وما سبب استثنائها؟ وما ضوابط ذلك؟ وهل لهذا صور معاصرة؟ هذا ما سوف نتناوله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإلى لقاء قادم مع توفيق الله وتيسيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.